الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس الرابع من درس الجمعة من كتاب الخطيب أبي بكر أحمد بن علي بن ثابت، الرحلة في طلب الحديث. قال: وروي عن أبي جارود العبسي عن جابر بن عبد الله قال: أخبرني عبد العزيز بن علي الأرجحي قال: حدثنا علي بن عمر بن محمد الحربي قال: حدثنا حامد بن بلال البخاري قال: حدثنا محمد بن عبد الله المقري البخاري قال: حدثنا يحيى بن النضر قال: حدثنا عيسى غنجار عن عمرو بن الصبح عن مقاتل بن حيان عن أبي جارود العبسي. يقول المحقق: أبو جارود هذا ليس هو زياد بن المنذر الأعمى المترجم في التقريب والتهذيب وغيرهما، وذلك لأسباب، منها أن أبا جارود الذي في هذا الحديث تابعي متقدم يروي عن جابر ويروي عنه مقاتل بن حيان، أما زياد بن المنذر فمتأخر لا رواية له عن الصحابة. اثنين: أن أبا جارود نصب هنا عبسيا، أما زياد بن المنذر فإنه نهدي أو همداني. ثلاثة: أن الحافظ قال في سند هذا الحديث الذي من طريق أبي جارود وفيه ضعف، أما زياد بن المنذر فكذاب وضاع، لا يصلح أبدا أن يقال في إسناده فيه ضعف. قال: أن جابر بن عبد الله قال: بلغني حديث في القصاص، وكان صاحب الحديث من مصر، فاشتريت بعيرا وشددت عليه رحلا، ثم سرت شهرا حتى وردت مصر، فسألت عن صاحب الحديث فدللت عليه، وإذا هو باب لاطن أي مغلق، فقرعت الباب فخرج إلي مملوك له أسود، فقلت: ها هنا أبو فلان، فسكت علي فدخل، فقال لمولاه بالباب: أعرابي يطلبك، فقال: اذهب فقل له من أنت. قال: فقلت: أنا جابر بن عبد الله صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فخرج إلي فرحب بي وأخذ بيدي، فقلت: حديث في القصاص لا أعلم أحدا مما بقي أحفظ له منك. قال: أجل، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يبعثكم يوم القيامة حفاة عراة غرلا، وهو تعالى على عرشه نادي بصوت له رفيع غير فظيع، يسمع البعيد كما يسمع القريب، يقول: أنا الديان، لا ظلم عندي، وعزتي لا يجاوزني اليوم ظلم ظالم، ولو لطمة ولو ضربة ولو ضربة يد على يد، ولا أقتصن للجماء من القرناء، ولا أسألن الحجر لما نكب الحجر، ولا أسألن العود لما خدش صاحبه، لذلك أنزل علي في كتابه، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا. لماذا جمعت الموازين هنا؟ ونضع الموازين القسط مع اعتقادنا أنه ميزان واحد، ليس هناك عدة موازين لكثرة الموزونات، جمع لكثرة الموزونات، فإن أعمال العباد توزن وما أكثر ما يوزن. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أخوف ما أخاف على أمتي من بعد عمل قوم لوط، ألا فلتترقب أمتي العذاب إذا تكافأ الرجال بالرجال والنساء بالنساء. الحديث كما ترى لا يثبت، ومع ذلك قد انتشرت هذه الفتنة، فتنة قوم لوط، لا سيما وقد تصدى لنشرها شياطين الجن والإنس، وكان من أشدهم مصارحة في ذلك الرئيس الأمريكي السابق أوباما، ذلك المرتد الخبيث المخبث، فقد سوق اللواط إلى بلاد إفريقيا وإلى كثير من البلدان تحت مسمى التنمية. التنمية اللفظ ظاهره الرحمة وباطنه العذاب، وقد أصبح في كثير من المحاكم الكفرية ومن تأثر بهم من البلاد الإسلامية بإباحة زواج الرجل من الرجل، وهذا منكر فظيع وجرم عظيم. ذكر عن عبد الملك بن مروان أنه قال: لولا أن الله عز وجل ذكر فعل قوم لوط في القرآن ما صدقت أن رجلا يأتي رجلا. وقد عملوا لما يسمون بالشواذ أو بالمثليين، وهم في شرع الله من يفعل عمل قوم لوط، ويقال لهم اللوطة أو اللوطيون. عقدت مؤتمرات في تركيا وفي بريطانيا وفي كثير من البلدان لإشاعة هذه الفاحشة السيئة، فاحشة يصبح متعاطيها منكس الفطرة، قليل الحياء، سيء الملك والخلق، ديوث، إذ قد رضي في نفسه فلا يبعد أن يرضى في أهله ومن إليهم. فيجب على المسلمين عامة وعلى الدعاة خاصة أن يحذروا من هذه الفعلة الشنيعة التي اتفق الصحابة على قتل فاعلها، وإنما اختلفوا في طريقة قتله، حتى ذهب بعضهم إلى أنه يرمى من أعلى شاهق ويتبع بالحجارة كما فعل الله عز وجل بقوم لوط. ولو أقام أولياء أمور المسلمين هذه الحدود لقل هذا الشر السيء. ومن أسبابه أيضا الميوعة عند كثير من الشباب، حيث يقلد المرأة في مشيتها وكلامها وتكسرها، وربما في تزينها فيستخدم الحامورة والمبيضات وما يشد الثدي وأمور نسأل الله السلامة. بل قد وصل الحال ببعضهم أن يتحول من ذكر إلى أنثى مخالفة للفطرة السليمة. ربما تجد الأب يتمنى أن تكون هذه البنت ذكر، وربما تتمنى المرأة أن تكون ذكر حتى تعمل عمل الرجال من خدمة الإسلام ونحو ذلك، أو من قوة الجسم ونحو ذلك. وهذا قد من الله عليه بنعمة الذكورة فيذهب ويحول نفسه إلى أنثى. ولا تستبعد، هو ما حول نفسه إلى أنثى إلا ليؤتى كما تؤتى الأنثى والعياذ بالله، نسأل الله السلامة والعافية. وكذلك اكتفاء بالنساء بالنساء، هذا المرض السيء الذي انتشر في كثير من البلدان، وقد جاءت أحاديث في التحذير منه، إلا أنه لا يثبت شيء. وكذلك لا يثبت شيء في إقامة الحد على المرأة التي تفعل هذا الفعل، لكن تؤدب وتعزر وتزجر، والله المستعان. قال أخبرنا أبو نعيم الحافظ قال حدثنا محمد بن أحمد بن الحسن قال حدثنا بشر بن موسى قال حدثنا الحميدي أبو بكر عبد الله بن محمد الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا ابن جريج قال سمعت أبا سعد الأعمى يحدث عطاء بن أبي رباح قال خرج أبو أيوب إلى عقبة بن عامر وهو بمصر يسأله عن حديث سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما قدم أتى منزله منزل مسلمة بن مخلد الأنصاري وهو أمير مصر فأخبر به، فعجل فخرج إليه فعانقه وقال ما جاء بك يا أبا أيوب؟ قال حديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يبقى أحد سمعه غيري وغير عقبة، فابعث من يدلني على منزله. قال فبعث معه من يدله على منزل عقبة، فأخبر عقبة به فعجل فخرج إليه فعانقه وقال ما جاء بك يا أبا أيوب؟ فقال حديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يبقى أحد سمعه غيري وغيرك في ستر المؤمن. قال نعم، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من ستر مؤمنا في الدنيا على خربة ستره الله يوم القيامة. هذا الحديث جاءت عدة أحاديث معناه، لا يستر عبد عبدا في الدنيا إلا ستره الله يوم القيامة. فقال له أبو أيوب صدقت. ثم انصرف أبو أيوب إلى راحلته فركبها راجعا إلى المدينة، فما أدركته جائزة مسلم بن مخلد إلا بعريش مصر. وفي سند الحديث أبو سعيد المكي الأعمى مجهول، لم يروي عنه إلا ابن جريج، لكن الحديث اعتضد بوروده من أوجه كثيرة جدا، أخرج الخطيب هاهنا جملة منها وكلها لم تخلو من المقال. أما المتن ثابت أصله في الصحيح، صحيح مسلم. وأما قصة الرحلة فكما ترى، وفي الحديث بركة ستر المؤمن، لأن الفواحش إذا سترت قلت، وإذا ظهرت انتشرت. ولذلك قال الله عز وجل إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. وأيهما أولى، للمذنب أن يذهب إلى ولي الأمر ويكشف ستر نفسه لإقامة الحد عليه أم يستر نفسه؟ بل الأولى أن يستر نفسه وأن يصلح ما بينه وبين الله بالتوبة النصوح. والنبي صلى الله عليه وسلم جاءه ماعز في قضيته فأعرض عنه، وجاءت الغامدية فأعرض عنها، وكان صلى الله عليه وسلم يحب الستر. وقال صلى الله عليه وسلم: كل أمتي معافى إلا المجاهرين، وإن من المجاهرة أن يعمل الرجل بالعمل بالليل. ارجع ادخل. فيصبح وقد ستره الله فيقول: عملت البارحة كذا وكذا. قال رحمه الله: أخبرنا أبو عبد الله الحسين بن عمر بن برهان الغزال، وكان عبدا صالحا. قال: حدثنا أبو محمد جعفر بن محمد بن نصير الخلدي إملاء. قال: حدثنا أبو علي بشر بن موسى الأسدي. قال: حدثنا أبو عبد الرحمن المقري. قال: حدثنا عبد الرحمن بن زياد. إن كان عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الإفريقي فهو ضعيف مع صلاح فيه. قال: حدثني مسلم بن يسار أن رجلا من الأنصار ركب من المدينة إلى عقبة بن عامر وهو بمصر حتى لقيه، فقال: أنت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من ستر مؤمنا في الدنيا ستره الله يوم القيامة؟ فقال: نعم. قال: فكبر الأنصار وحمد الله ثم انصرف. قال: وأخبرنا محمد بن أحمد بن يوسف الصياد. قال: أنبانا أحمد بن يوسف ابن خلاد. قال: حدثنا الحارث بن محمد. قال: حدثنا كثير بن هشام. قال: حدثنا جعفر بن برقان. قال: حدثنا يحيى أبو هاشم الدمشقي. قال: جاء رجل من أهل المدينة إلى مصر فقال لحاجب أميرها: قل للأمير يخرج إلي. فقال الحاجب: ما قال لنا أحد منذ نزلنا هذا البلد غيره، إنما كان يقال: استأذن لنا على الأمير. قال: ايته فقل له هذا فلان بالباب. فخرج إليه الأمير فقال: إنما أتيتك أسألك عن حديث واحد في من ستر عورة مسلم. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من ستر عورة مسلم فكأنما أحيا موؤوده. هذا الحديث غير متصل، وقد أخرجه متصلا الطبراني في الأوسط عن رجاء بن حيوة قال: سمعت مسلم بن مخلد يقول: بينما أنا في مصر وفيه أبو سنان القسملي وثقه ابن حبان وابن خراش في رواية وضعفه أحمد البخاري ويحيى بن معين. قال: أخبرنا أبو القاسم عبيد الله بن أحمد الصيرفي. قال: أنبأنا الحسن بن عمر الضراب. قال: حدثنا حامد بن محمد بن شعيب البلخي. قال: حدثنا شريح بن يونس. قال: حدثنا هشيم عن سيار عن جرير بن حيان أن رجلا رحل إلى مصر في هذا الحديث ولم يحل رحله حتى رجع: من ستر على أخيه في الدنيا ستر الله عليه في الآخرة. الحديث فيه هشيم وهو ابن بشير ثقة ثبت إمام حافظ، لكنه كثير التدليس والإرسال ولم يصرحنا بسماعه للحديث فلا يحتج به. وفيه أيضا شريح بن يونس وحامد بن محمد بن شعيب البلخي، ينظر في حالهما، فاده المحقق. قال: أخبرنا أبو بكر البرقاني. قال: أنبأنا محمد بن عبد الله بن خيم رويه الهروي. قال: أنبأنا الحسين بن إدريس. قال: حدثنا ابن عمار. قال: حدثنا معن بن عيسى. قال: أنبأنا مالك أن رجلا خرج إلى مسلم بن مخلد بمصر في حديث سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنده الحسين بن إدريس يروي البواطيل وما لا أصل له. قال: أخبرنا القاضي أبو عمر القاسم بن جعفر بن عبد الواحد الهاشمي بالبصرة. قال: حدثنا أبو علي محمد بن أحمد بن عمرو اللؤلي. قال: حدثنا أبو داود سليمان بن الأشعث. قال: حدثنا الحسن بن علي. قال: حدثنا يزيد. قال: أنبأنا الجريري عن عبد الله بن بريدة أن رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رحل إلى فضالة بن عبيد وهو بمصر فقدم عليه فقال: أما إني لم آتك زائرا، ولكني سمعت أنا وأنت حديثا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، حديث رجوت أن يكون عندك منه علم. قال ما هو؟ قال كذا وكذا وساق الحديث. قال أخبرنا أبو علي عبد الرحمن بن محمد بن أحمد بن فضالة الحافظ النيسابوري بالري، قال أنبانا عبد الله بن محمد السندي النيسابوري، قال حدثنا عبد الله بن محمد بن مسلم الجورزبي، قال حدثنا نصر بن مرزوق أبو الفتح المصري، قال سمعت عمرو بن أبي سلمة يقول قلت للأوزاعي أنا ألزمك منذ 4 أيام لم أسمع منك إلا 30 حديثا. قال وتستقل 30 حديثا في 4 أيام؟ لقد سار جابر بن عبد الله إلى مصر واشترى راحلة وركبها حتى سأل عقبة بن عامر من حديث عن حديث واحد وانصرف، وأنت تستقل 30 حديثا في 4 أيام. تقدم أن الذي رحل إلى عقبة بن عامر هو أبو أيوب، وجابر إنما رحل إلى عبد الله بن أنيس. وفعلا المتأخرون يستقلون الكثير من الأحاديث ولا يعملون بالقليل منها، والمتقدمون كانوا يفرحون بالحديث لكنهم يعملون به. فشتان ما بين اليزيدين في الندى، يزيد سليمان والأغر بن حاتمي، فانظر إلى هذا الفرق العظيم. 30 حديث يسمعها من الأوزاعي ويستقلها، وذاك حديث واحد ويرى حصل على علم كثير ويكبر. ونحن الآن البخاري بين أيدينا، مسلم بين أيدينا، الكتب بين أيدينا، وجادة تستطيع أن تحفظ 20 30 40 في اليوم، وأما الكتابة ربما تكتب أكثر. وإذا استخدمت النسخ واللصق عاد أسهل، لكن أين العمل بالعلم؟ نسأل الله أن يعافينا. كان المتقدمون يرون أن الحديث زكاة، كما أن في أموال التجار زكاة، وهو العمل بما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. كان الأولون لا يسألون عن كثرة ما روى، ولكن عما عمل منها. عبد الله بن عمر سمع من النبي صلى الله عليه وسلم نعم الرجل عبد الله لو كان يقيم الليل كان لا ينام بعد ذلك إلا قليلا، حديث واحد. ونحن نسمع بحديث أبي هريرة أفضل الصلاة بعد المكتوبة قيام الليل، حديث جابر من طمع أن يقوم آخر الليل فذلك أفضل، أفضل الصلاة طول القنوت، وهكذا اقرأ السلام ماذا حديث عبد الله بن سلام وله طرق، وصل بالليل والناس نيام، وحديث معاذ بن جبل رضي الله عنه في قيام الليل، وقول الله عز وجل تتجافى جنوبهم عن المضاجع، وأحاديث من فعل النبي صلى الله عليه وسلم ومن قوله ومن ترغيبه ومن ترهيبه. وترى أننا ضعاف، وأولئك يسمع حديث يعمل به. لا تكن مثل فلان كان يقيم الليل فترى قيام الليل، خلاص سمع وطاع يا رسول الله، لم يكن مثل فلان، بل كان مبادرا إلى طاعة الملك العلام. وذلك الرجل الذي طرح النبي صلى الله عليه وسلم منه الخاتم لا ألبسه بعد أن وضعه رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع أنه لو لبسه وباعه ما عليه شيء، لكن مع ذلك ما ضره ذلك، تركه لله وتأسيا برسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا أثر جميل عن الأوزاعي، يعني تستقل 30 حديثا في 4 أيام. لقد سار جابر بن عبد الله إلى مصر من أجل حديث. وكانوا في الزمن السابق يفرح الطالب أن يجد شيخا يتتلمذ عليه، ويفرح منه بالمجلس أو بالمجلسين أو الثلاثة. والآن ربما تجد الشيخ قد تصدر للطالب، يلقاه في عدة مجالس في اليوم، ويصل إليه في الوقت الذي يريد، ومع ذلك لا سواء. فقي بن مخلد حافظ المغرب قدم بغداد، وقد منع أحمد بن حنبل رحمه الله من التحديث، فكان يأتيه على صورة سائل، فيكتب منه كل يوم جملة من الأحاديث ثم يذهب. وفي اليوم الثاني يأتيه على صورة سائل فيكتب عنه جملة من الأحاديث ثم يذهب، هكذا سنة. فحوى علما غزيرا أخذه من أحمد. لو قدر أنه يأخذ كل يوم حديث سيأخذ 360 حديث، لو قدر بأنه يأخذ كل يوم حديثين سيأخذ 720 حديث، لو قدر أنه يأخذ 3 أحاديث 4 أحاديث، كل بحسبه. لشتان ما بين اليزيدين في الندى يزيد بن عمرو والأغر بن حاتم. فهم الفتى الأسدي إتلاف ماله، وهم الفتى القيسي جمع الدراهم. والبركة من الله يا أخوة، البركة من الله. أولئك بارك الله في قليلهم، ونحن نسأل الله السلامة، ربما لم يبارك في كثيرنا، والسبب معروف، لكن مع ذلك نرجو من الله الخير ونؤمل في الله الخير. أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني. انظروا يعني عند أن ترى مثل البخاري، مثل مسلم، مثل تفسير الطبري، مثل تفسير ابن كثير، يعني أصبحنا مثل هذه الكتب ما نستطيع أن نقرأها قراءة متتالية، أو نحفظ ما فيها، أو نفهم كل ما فيها، وإنما نأخذ رؤوس أقلام مما نحتاجه. وربما معك آلة الكتاب الكمبيوتر، ومعك الطابعة، ومعك الأقلام السلسة، ولا تخرج الرسالة الصغيرة إلا وقد ضاق صدرك، وهم يكتبون في اللخاف والجلود والخشب، وأقلام ربما من خشب أو من ريش، وحبر ليس مثل الآن. الآن عندك أقلام البايلوت هذه، بل نوع من الأحبار، يعني لو غرق بالماء ما يتبدد، تفتش كتابك تجد الكلمات موجودة. وأولئك ربما بعضهم كان يجن. ابن لهيعة، ما الذي جعله صار مختلطا؟ حرقت كتبه، كتبه التي تعب من أجلها، وذهب ورحل وسهر ودون، جاءتها النار، أصيب في عقله، لأنه يصعب عليه أن يعيدها، لن يجد المشايخ الذين قد تتلمذ عليهم، ربما لا يستطيع الرحلة التي كان قد رحلها، وأشياء كثيرة. فالشاهد أن العلم عزيز يناله الأعزة، العلم عزيز يعطيه الله عز وجل لكل عزيز، فمن أعز العلم أعزه الله، ومن لم يبالي بالعلم ربما لحقه من الهوان بقدر إعراضه عن هذا العلم. قال رحمه الله: ذكر الروايات عن التابعين والخالفين في مثل ذلك. الفرق بين الصحابي والتابعي أن الصحابي من لقي النبي صلى الله عليه وسلم وهو مؤمن به ومات على ذلك ولو تخللت ردة على الصحيح، والتابعي هو من لقي الصحابي وهو مؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم، وكلهم ذو فضل: خيركم قرني ثم الثاني ثم الثالث، إلا أن الصحابة في مرتبة لا يوازيها مرتبة، مرتبة الصحبة، مهما فاق العبد المتأخر الصاحب في صلاة، في صيام، في علم، في عمل، إلا أن مرتبة الصحبة خاصة بذلك الصحابي. ولذلك لما ذهب بعضهم يفاضل بين معاوية رضي الله عنه وبين عمر بن عبد العزيز رحمه الله ورضي عنه، قال بعض أهل العلم: لغبار، غبار معاوية أفضل من عمر بن عبد العزيز وأهل زمانه. صحبة صحبة، هذا هو العلم، أن تعرف للصحابة منزلتهم وقدرهم وفضلهم. قال: أخبرنا أبو الحسن محمد بن أحمد بن رزق البزاز، نسبة إلى بيع البز. قال: حدثنا أبو جعفر محمد بن عمرو بن البختري الرزاز إملاء. قال: حدثنا جعفر بن هاشم البزاز العسكري. كانوا هكذا علماء: بزاز عالم، سمان عالم، خراز عالم، بقال عالم. أما الآن البزاز وله في باب العلم، لو وجد له كفتة قات يرى نفسه قد ملك ما بين الخافقين، ولو صلى جزاه الله خير، لأن كثيرا منهم لا يصلون. وأما الثوام والفوال ونحو ذلك فأبعد. انظر إلى محمد بن سيرين، كان يبيع الزيت، وهو محمد بن سيرين الإمام، وأبو صالح ذكوان السمان كان يبيع السمن والزيت، ومع ذلك إمام. فزهد الناس حقيقة في العلم في هذا الزمان، زهد عجيب مع دنو العلم. الله المستعان. والله يا أخوة، سمعنا كلمة من عامي بيضاني، وكنا في مجلس للشيخ يحيى حفظه الله، أنها جعلت كما يقال فينا أثرا. قال: يا شيخ يحيى. قال له: نعم. قال له: أصلا لا يعظم العلم إلا من عظم الدين، لا يعظم العلم إلا من عظم الدين، لأن الدين هو العلم أصلا. فكلمة من عامي لكنها صحيحة: لا يعظم العلم إلا إنسان يعظم دين رب العالمين. التوحيد مبني على العلم، الصلاة على العلم، الزكاة على العلم، الحج على العلم، الصيام على العلم، الجهاد على العلم، صلاح الدنيا والدين على العلم، المعاملات والعبادات، البيع والشراء والعطاء والهبة والمنع، كله قائم على العلم. فهنيئا لمن سلك هذا المسلك: ثوام وهو عالم، بزاز عالم، عسكري عالم. الآن العسكري ما يعلم إلا ما رحم ربي، إذا علم التوحيد جزاه الله خير، وقد يوجد نادر من فيه خير، لكن الأصل الأصل عسكري اشتراكي، عسكري رافضي، عسكري حزبي، عسكري صوفي، عسكري علماني، يرى الطاعة في كل بلاء. مثل هؤلاء كيف ينصر الدين عن طريقهم؟ وهو أول ما تتكلم يقول أنتم كرهتم الدين إلينا. تكره الدين من أجلي؟ أو تكره الدين من أجل حديث سمعته؟ أو تكره الدين من أجل أمر معروف ونهي عن منكر؟ وفي نفس الباب يتعاطى مع اليهود والنصارى كل شر وما يقول كرهت الكفر. أنتم يا مطاوعة كرهتم الدين إلينا، إيش السبب؟ أخذت ماله؟ لا. ضربته؟ لا. هجرته؟ لا. إنما قلت له اتق الله، صلي، اعف لحيتك، اترك الأغاني، ابتعد عن الحرام. قال كرهت الدين إلي. يا أخوة، إنما تقوم الدنيا بالدين. والله لو كانت الدولة على عقيدة صافية وطريق سوي ما هناك حروب، ما هناك رافضة، ما هناك حزبية، ما هناك ثورات، ما هناك انقلابات، الأمر طيب. لكن نسوا الله فنسيهم، الجزاء من جنس العمل. قال حدثنا علي بن بحر قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن مالك ابن أنس حا وأنبانا محمد بن الفرج البزاز، هذا سند كأنه مسلسل البزازين، كانوا زملاء. قال أنبانا أحمد بن جعفر بن حمدان قال حدثنا عبد الله بن أحمد قال حدثنا أبي قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال سمعت مالكا قال سعيد بن المسيب إن كنت لأسير الأيام والليالي في طلب الحديث الواحد. وصار سيد التابعين، سعيد بن المسيب صار سيد التابعين لأنه كان يذهب الليالي من أجل حديث. وقبل أن أنسى أذكر هنا قصة، كان أحدهم في بغداد يطلب العلم. في يوم من الأيام جمع ما له من الأشياء للعودة إلى أهله، فوصل إلى ما يسمى بالفرزة الآن. لكن كانت الفرزة عندهم، ما هناك سيارات، فرزة للحمير، للجمال، للبغال، للكذا. فالمهم جلس لتناول الطعام أو نحو ذلك، وإذا ببقال أو بثوام ينادي آخر يا فلان. قال نعم. قال هل سمعت بأثر ابن عباس أن الحالف له أن يستثني ولو بعد عام؟ يعني أن يقول والله ما أفعل كذا، وبعد سنة يقول إن شاء الله وما يحنث. هذا أثر جاء عن ابن عباس. فرد عليه الفوال الآخر إذا كان الأمر كما تقول لن يحنث أحد. فقال والله لبلد هذا حال الفوالين فيها أنها حري ألا تترك. والأثر من طريق مجاهد عن يعني الأعمش عن مجاهد، باب الفائدة، الأثر من طريق الأعمش عن مجاهد عن ابن عباس. فما حال هذا السند؟ ما حال هذا السند؟ هيا يا رجال الحديث. نعم، ظاهر السند الصحة، الأعمش إمام ومجاهد إمام عن صحابي، ولكنه من طريق ليث بن أبي سليم، لأن الأعمش لم يسمع من مجاهد إلا 5 أحاديث أو 4، وهذا ليس منها. فالحديث غير ثابت، لكن مع ذلك انظر إلى فقه بائع الفول. قال رحمه الله: أخبرنا محمد بن الحسين بن الفضل القطان قال أنبأنا عبد الله بن جعفر قال حدثنا يعقوب بن سفيان قال حدثني عبد العزيز بن عبد الله الويسي قال حدثنا مالك بن أنس أنه بلغه أن سعيد بن المسيب قال: إن كنت لأسير في طلب الحديث الواحد مسيرة الليالي والأيام. قال مالك: وكان سعيد بن المسيب يختلف إلى أبي هريرة بالشجرة وهد الحليفة. رواه خالد بن نزار عن مالك عن يحيى بن سعيد عن ابن المسيب. ورواه إسحاق بن محمد الفروي عن مالك أنه بلغه عن يحيى بن سعيد عن ابن المسيب. المهم كأن ظاهره الثبوت. قال: أما رواية خالد بن نزار فأخبرنا الحسن بن أبي طالب قال حدثنا محمد بن عباس الخزاز قال حدثنا أبو بكر بن أبي داود قال حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا خالد بن نزار عن مالك بن أنس عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب قال: إن كنت لأرحل الأيام والليالي في طلب الحديث الواحد. قال: وأما رواية إسحاق بن محمد الفراوي فأنبأنا أبو العلاء محمد بن الحسن بن محمد الوراق قال حدثنا أبو بكر أحمد بن كامل القاضي قال حدثنا أبو إسماعيل الترمذي قال حدثنا إسحاق بن محمد الفراوي قال حدثنا مالك أنه بلغه عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب قال: إن كنت لأسير الليالي في الحديث الواحد. المهم يا أخوة هي نصيحة، والله أننا نعتبر في جهاد إذا أخلصنا لله عز وجل، جهاد أيما جهاد، فطلب العلم أفضل أنواع الجهاد، لأن الجهاد هو بذل الجهد، والمجاهد من جاهد نفسه في ذات الله عز وجل. إذن أنت في جهاد، فلا تبتئس من ضيق حال، ولا تحزن على عمر يذهب في هذا الباب، ولا تستقل ما أنت فيه من الخير، واعلم أن الأمة ستحتاج إليك اليوم أو الغد أو بعد الغد، ولا بد إذا أخلصنا لله عز وجل وحفظنا وفهمنا وتعلمنا ثم علمنا، سيأتي اليوم الذي يحتاج إليك الجميع. وقد تكون الآن أنت لا أثر لك، لكن ترجع إلى بلدك وإذا أنت المفتي والخطيب والموجه والناصح، هنا ما تظهر لوجود من هو ربما أحسن حال منك أو لعدم الحاجة إليك، كحال شجرة في غابة. لو فيه عندك الآن غابة ربما ما ترى كثير من أشجارها لأن هذه تغطي على هذه، لكن لو كانت هذه الشجرة في تلك الصحراء وهذه الشجرة في ذلك الجبل وتلك الشجرة في ذلك الحوش وتلك المساحة، ستشاهد لها أثر، لون وطعم وظل وفائدة. فهكذا أنت، أهم شيء أنك تجتهد، ليس بالضرورة أن تظهر في مركز، لكن ستظهر في يوم من الأيام. والله كان عندنا واحد في دماج، يعني مسكين يورى كالأبله في دماج، هكذا ضعيف الحال، ضعيف الكلام، ضعيف في كثير من الأشياء. فلما رجع إلى بلده أسس مركز، وإلى الآن نسمع عنه خيرا وثباتا، ويعود إلى مشايخه وإخوانه إذا احتاج إلى سؤال. فالشاهد أنه كان ممن ربما لا يؤبه به ولا يلتفت إليه، وفي المقابل أناس كانوا يخطبون يدرسون ويكتبون ويؤلفون، تعاظموا في أنفسهم وانحرفوا عن سيرهم وصاروا لا شيء، زهد الناس فيهم وفي علومهم. فإذن عليك أن تطلب العلم وتجتهد فيه، وسيأتي اليوم الذي تجد فيه بركة وأثرا. هكذا أقولها لكم صراحة، في أيام طلبنا كنا نقول: ليش يا أخي ما يسجلون لنا المحاضرات؟ وإذا سجلنا كانت لا تنتشر، نقول: ليش ما ينشروا لنا مثل ما ينشرون لهؤلاء؟ ذهبت الأيام والليالي، وإذا بك يعني ينتظر الناس ما يصدر عنك. والله مرة من المرات أرسل إلي أحدهم بسؤال: يا شيخ ما رأيك في كذا وكذا؟ قلت: لا بأس، أظن لم أزد عليها. وإذا بي بعد مدة أسمع هذا الرجل يتكلم: وقد استفتيت شيخنا عبد الحميد الحجوري حفظه الله فقال لا بأس، ورأى أن هذه الكلمة نصر دعوته، وأصبح يستدل بها وفرح بها مع ضعف حالنا. وربما نكسل والله في إجابة إخواننا لثقل الكتابة علينا أو لكثرة المشاغل ونحو ذلك. فانظر كيف كلمة يعني أصبح يحتج بها ويذكرها على أنها فتوى ونحو ذلك. ومرة من المرات اتصل بي واحد من المالديف قبل أن أعلم أين المالديف هذه، ثم زرتها في بعض الزيارات الدعوية، وعلى ما أذكر أنه اتصل بي وأنا في المكتبة العامة في دماج، فخرجت لأجيبه من سطح المكتبة التي كانت بين مصلى النساء وبين المكتبة، فقال: يا شيخ أريد نصيحة. لا أدري تكلمت بدون دقيقة أو نحو ذلك، قلنا ننصحكم بالعلم واهتموا بالتوحيد وانشروه جزاكم الله خير، وانتهى الاتصال. وإذا بهم بعد أيام ينشرون المقطع في اليوتيوب وفي المواقع وفي الشبكات ويعنونوه نصيحة الشيخ عبد الحميد لنا بنشر التوحيد والسنة وكلام هكذا. فالشاهد أنا لا أذكر لكم هذا من باب التبجح، أنا أعلم بمنزلتي، أنا مسكين، لكن أذكر لكم كيف يفرح الناس بما يأتي من العلم ولو كان يسيرا. ولو كنت أنت تراه حقيرا قليلا هو يراه كثيرا نافعا مفيدا. فهكذا لا نيأس ولا نبأس ولا نكسل ولا يتسلط علينا الشيطان ولا نفتر أبدا. والله هذه الأيام ربما الإنسان مع كثرة الفتن وبعض الأشياء التي تأتي يحب يغيب عن الدرس، لكن يرى أن حضوره أنفع لنفسه وأنفع لغيره. كان شيخنا مقبل رحمه الله تعالى يقول: والله يا أخوة أكون مريض، فإذا جلست على الكرسي وقلت قال الإمام البخاري حدثنا عبد الله بن يوسف أو قال حدثنا محمد بن مسلمة عن مالك، قال اذهب ما أجد من التعب. وفي بعضها يقول: إذا قلت حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر، يذهب الإرهاق ينتهي. تطلع الكرسي وأنت تهم الدين، ينتهي هم الدين ويذهب. المرض يذهب، الأذى يذهب. إذن هذا دواؤنا جعله الله عز وجل لنا في طلب العلم. لو بقيت في بيتك ربما مع أهلك مع الواتساب مع كذا يضيق صدرك، وإذا حضرت الدرس تسمع قصة، تسمع قبل ذلك آية، تسمع حديثا، تسمع توجيها، تسمع نصحا، تسمع ترغيبا، تسمع ترهيبا، وترجع وأنت قد قويت همته وارتفعت عقيرته. فنحن بخير، نحن في جهاد لأنفسنا وجهاد للشيطان وجهاد للمنافقين وجهاد للمبتدعين الضالين، بل وجهاد للكافرين. ونرجو أن جهادنا للكافرين أعظم من جهاد بالسنان والدبابة والمدفع والطائرة، لأن هذا الجهاد هو الذي أرقهم العلم. رجع بعض أخواننا الأمريكيين إلى أمريكا، أول ما وصل إلى المطار استدعاه الأمن القومي الأمريكي إلى التحقيق، فصاحبنا يعني قال لهم: أنا لا أنا من أصحاب القاعدة ولا من الحوثيين ولا من التفجيريين والتكفيريين، أنا من طلاب يحيى الحجوري. فكانت هذه هي الصاعقة عليهم، وتعجب من جواب بعضهم حيث قال له: يحيى الحجوري تثشر إن ذا عقيدة. يعني هذا الذي يرهبنا، هذا الذي يخوفنا، الذي يدرس الناس بالعقيدة ويرد الناس إلى منهج السلف. أما واحد يقول لك كن ديمقراطي، هذا لا تخاف منه لا أمريكا ولا إسرائيل. واحد يقول لك كن حزبي، لا تخاف منه لا أمريكا ولا إسرائيل. واحد يقول لك كن في المعاملات الربوية دنيوي، لا يتهيبون منه. لكن سني سلفي يهتم بعقيدة سلف أصحاب الحديث، هذا هو المشكلة كما يعبرون عنه بلغتهم بروبلم. بارك الله فيكم. وذكر الشيخ الألباني وقد سمعناها منه في شريط أو قرأناها في كتاب، أن مجموعة من السلفيين أخذهم الإسرائيليون فقالوا له: هل أنت من السلفيين؟ قال لهم: لا أنا من أصحاب الصحابة، أنا يعني أمشي على سير الصحابة. قالوا له: كن تبليغي، كن إخواني، كن كذا، إلا أن تكون من السلفيين. قال لهم: لماذا؟ قال: هؤلاء يطلبون الناس أن يعودوا إلى ما كان عليه أبو بكر وعمر، هؤلاء هم الخطر على إسرائيل. وفعلا هؤلاء هم الخطر الذين سيقتل الله على أيديهم اليهود في آخر الزمان. قال النبي صلى الله عليه وسلم: تقاتلكم اليهود فتسلطون عليهم فلا يبقى حجر ولا مدر إلا قال: يا مؤمن هذا يهودي خلفي تعال اقتله إلا شجرة الغرقد. فهمتم؟ فأنتم في جهاد، أنتم في خير، أنتم في أحسن وظيفة مع الله سبحانه وتعالى، تتابعون رسول الله صلى الله عليه وسلم، تسمعون كلام السلف أصحاب الحديث، فابشروا من الله بالخير. ما علينا إلا أن نصدق مع الله ولنبشر من الله عز وجل بالخير. هذه النصائح قد ترونها متوالية، لكن قد درسنا ليلة الجمعة في الرحلة في طلب الحديث، فتضم الفائدة إلى الفائدة، والذكرى إلى الذكرى، والموعظة إلى الموعظة، والقلوب تضعف والهمم تفتر. فعسى أن تكون النصيحة شحذا لنفسي أولا، ثم لكم ثانيا، ثم لمن سمعها من المسلمين ثالثا. والحمد لله رب العالمين، وسبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.